أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الحضور الكرام ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، وبقي الحسين نبراسا للبشرية. في الظرف الحالي التعطش الملحوظ في الساحة البشرية أو الساحة الدولية للحسين من أي زاوية؟ في الواقع هناك نداءات في الضمير البشري في الشعوب الفقيرة، شعوب العالم الثالث أو العالم الثاني، تجاه طغمة الدول العظمى. السائد في العرف البشري والدولي أن هناك شرعية دولية وشرعية من النخب المجتمعات عبر هياكل الأنظمة، فلا يمكن حينئذ التمرد على مثل هذه الشرعية الدولية، لأنه يهز السلم العالمي والتعايش المدني ويهز الرقي والتطور البشري، باعتبار أن البشرية الآن وصلت إلى مكاسب وثروة علمية مزدهرة، فكيف يمكن التفريط بها؟ في ظل هذا الازدهار على الاتحاد البشري والثروة العلمية والثورة العلمية والثورة التقنية والصناعية وما شابه ذلك والثورة المعلوماتية، إلا أن الشعوب الفقيرة ترزح وتئن تحت شدة وطأة طغام البشرية، وهي قراصنة الأموال في الدول العظمى. وهذا في الواقع ليس مخصوص الشعوب الفقيرة، هو في الواقع الآن حتى الشعوب الغنية ترزح وتئن تحت هذا الكابل، هذا الكابوس. في إحصائية نقلتها الأمم المتحدة، سمعتها عبر على إتحاد الإذاعات قبل 3 سنين تقريبا أو أربع سنين، ما يقرب من، يمكن مراجعة المصادر الموثوقة في هذه الإحصائية، أن ثروة ألمانيا 90% زائد قاصر على الإتحاد يمتلكها 4% من الشعب الألماني بس، نفس النسبة بتراوح يسير في الشعب الأمريكي، يعني 4% أو 3.9% أو 8% من الشعب الأمريكي يمتلك أيضا 91-89% من الثروة المالية للشعب الأمريكي. في الواقع ليس هو الأمر حسد طبقي في الشعوب أو بين الشعب الواحد، الكلام أن هناك عبء يقض كاهل البشرية، حتى الشعوب الشعوب الغربية وحتى الشعوب الأمريكية، كلما أرادت أن تصحو تزرق بإبر منومة أو مخمدة، مع أنه هناك بشارة في الواقع، بشارة في المسير البشري، أن هذه الشعوب رغم الترسانة الإعلامية اليهودية المكبلة لها، نشاهد مثلا الإحصائية قبل أشهر أن أكثر الشعوب الأوروبية مثلا ترفض نهج الإسرائيلي اليهودي أو الصهيوني وما شابه ذلك، رغم كل ما قاموا به سنين وعقود من السنين بأساليب على حال فتاكة ثقافية وإعلامية لأجل غسيل العقل الأوروبي، الإنسان الأوروبي لم يستطيعوا، لا زالت فطرته تنبض بالفطرة. في ظل مثل هذه الشرعية الدولية الآن الموجودة، هذه الشرعية الدولية الموجودة، هناك صياحات إسلامية غير إسلامية لأجل تغيير هذا الوضع السائد الدولي. بالنسبة إلى الأمة الإسلامية، هناك مدرسة المخالفة لأهل البيت عليهم السلام ربما تطرح نموذج أسلوب الخوارج، وبصريح العبارة يعني نموذج القاعدة. هذا نموذج في التاريخ الإسلامي على شاكلة الخوارج، يريد أن يهدم مثل هذا الكيان الفاسد، لكن بأي نهج؟ بنهج الخوارج. هناك نداء آخر من الأمة الإسلامية في النخب الإسلامية، الشعوب الإسلامية، الأنظمة الإسلامية، أنه لا، هيا بنا للمهادنة كأسلوب على حال جملة من الصحابة والتابعين الذين هادنوا السقيفة أو هادنوا السلطة الأموية وما شابه ذلك، وأمثلة ونماذج موجودة في التاريخ، نظير مبايعات كثير من الصحابة على حال وإقرارهم للوضع الموجود. وربما هناك نماذج أخرى وشواكل أخرى، ثورة المذهب الزيدي مثلا، بغض النظر عن نفس زيد بن علي بن الحسين رضوان الله تعالى عليه، مقصود المذهب الزيدي، هذا نموذج آخر يختلف، يلتقي في نقاط مشتركة مع شاكلة منهج الخوارج، ولكنه يختلف عنه في شيء ما. وهناك شريحة أخرى، شريحة على حال الأمويين، كيف استغلوا الوضع السائد على حال وانقضوا على الوضع السائد وتسلقوا قمة الوصول مثلا، ربما يسمون بالناكثين، عفوا بالقاسطين، على كل الناكثين وقاسطين ومارقين وما شابه ذلك. هناك نماذج ومناهج عاشها العقل الإسلامي في غابر التاريخ موجود، ويبقى النموذج الحسيني نموذج متميز لا يمكن أن يؤاخذ عليه بمؤاخذة تفرط في المكاسب البشرية ولا تفرط في الإنجازات التي تزدهر بها أي مجتمع أو أي ديانة أو أي عرف بشري. فهي للنهج الحسيني في حين لا يفرط بالمكاسب، لا يهادن على المفاسد. في حين لا يفرط بالمكاسب لا يهادن على المفاسد. في حين يستخدم أسلوب التغيير ولكن بشكل راقي، محافظ على كل الحرمات، على كل الإنجازات التي يحترمها البشر وتحترمها الديانات، ولا أجد نفسي ربما أحتاج لمؤونة كثيرة وربما نتعرض لها في طيات الكلام إلى المفارقة بين النهج الحسيني ونهج الخوارج، بين النهج الحسيني والنهج الزيدي، بين النهج الحسيني والنهج السلطوي، سلطة منهج السنة والجماعة. الآن في نداءات إسلامية تحيي الجماعة الدولية والسنة البشرية، تقول أن المنهج الصلاح والإصلاح هو أن نكون مع سنة البشر وجماعة البشر، والخارج عن جماعة البشر مارق. نفس المنطق اللي كان عايش في ظل الأمة الإسلامية، الآن الأمة الإسلامية انفتحت على البشر والبشر انفتحوا على الأمة الإسلامية. يبقى النهج الحسيني فريد من نوعه، فريد جدا من نوعه، فريد جدا من نوعه، أصولا، منظومة، كمنظومة قانونية، كمنظومة تغيير، كأرشدة عدم الإقرار بالوضع الفاسد ومحاولة الإصلاح من دون فساد. على كل من باب النموذج فهرسي أذكره لكي أصل إلى مصب الأصل في البحث في هذه الليلة. نلاحظ التمايز واضح بين نهج الحسين عليه السلام ونهج الخوارج. نهج الخوارج اللي ربما الآن تنتهج القاعدة بكل حذافيرها لأنهم ابتعدوا عن مدرسة أهل البيت، أصول فكر أهل البيت، أصول قوانين أهل البيت. نهج الخوارج أنه في مقابل مبدأ ضحي بمبادئ كثيرة، في مقابل وصول إلى شعار اهتك حرمات كثيرة، فرط في حرمات كثيرة، زعزع العيش المدني، زعزع السلم الاجتماعي، زعزع على اتحال الأموال والفروج والدماء والأعراض والأفكار، حتى الأفكار الصحيحة رفض مطلق. لاحظوا انت تاريخ الخوارج، صحيح طلاب حق لكن يعني شعارهم حق، كلمة حق، من حيث لا يشعرون، من حيث لا يشعرون يريدون بها باطل. إذن التغيير الكل ربما يريد، التعطش عن البشري في الواقع، الحاجة البشرية إلى نموذج الإمام الحسين الآن على قدم وساق أشد ما يمكن. وكثير من رمز حركة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف على شاكلة نهج الحسين صلى الله عليه، لكن مع تكليلة بالظفر والنصر، لا سيما وأن الإمام الحسين عليه السلام كان مقدر أن يكون مهدي آل محمد، إلا أنه بدل الله عز وجل. فانظر إذن في نموذج الخوارج، كلمة حق أنه الوضع الفاسد يجب أن يغير، لكن يجب أن يغير لا بكل قيمة، يجب أن يغير لكن لا بكل قيمة، بحيث أنت كل على اتحال المقدرات للمجتمع تنسفها، تبركنها، تزلزلها، لا مصح. هذه الهدف من الوصول إلى الحق ما هو بناء هذه المقدرات، الحفاظ على هذه الحرمات. الدم الإنسان محترم ما لم يأتي موجب لإراقته. نفرق للوصول إلى هدف معين بأن ننسف مدنيين أبرياء، لا، هذا مو منطق الحسين سلام الله عليه. في حين أن الإمام الحسين لا ينتهج نهج أهل السنة والجماعة، يعني أهل سنة الوضع السائد. سنة الوضع السائد هو السنة، سنة الوضع السائد الدولي، الشرعية الدولية أو الشرعية في ظل النظام الإسلامي. والجماعة، ما دام الجماعة لون الجماعة في أي اتجاه لنتلون نحن بلونه. أيضا الحسين صلى الله عليه افترق عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر بايع يزيد وبايع الحجاج أو رجل الحجاج أو ما شابه ذلك، نموذج فيه. واختط عبد الله بن عمر نموذجا لمدرسة أهل السنة والجماعة. لا، نهج الحسين يختلف. نهج الحسين يقول صحيح لا نفرق في المكاسب البشرية والمقدرات البشرية والحرمات البشرية، لكن هذا لا يعني الإقرار بالفساد. كذلك عدم الإقرار بالفساد ورفض الفساد لا يعني التفريط بالمقدرات المنجزة. شوف إذن نهج الحسين نهج صعب جدا، يعني دقيق وصعب في الغاية، مصلح ولكن إصلاح بأي معادلة، بأي موازنة، موازنة صعبة. بحيث إلى الآن البشرية هذا النهج الذي قام به الحسين عليه السلام رغم تطور الفكر القانوني البشري، الفكر القانوني البشري حتى الثوري تطور، حتى النظمي تطور، الأعرافي تطور ما شابه ذلك، لكن إلى الآن لم يسجل لنا نهج بشري طبعا منصف، أما غير المنصف بحث آخر بحيث يعتمد على الأرقام والمواد وعدم التزيين في الحقائق. يستطيع أن يؤاخذ على الإمام الحسين مؤاخذة قانونية مسلمة أبدا. لماذا؟ لأنه في الواقع هذا النهج الذي نهجه سيد الشهداء نهج إعجازي في الغاية، إعجازي في الغاية. أنت انظر مثلا سيد الشهداء في يوم عاشوراء لم يبدأ هو بقتال، أصلا لم يسد باب الحوار مع الطرف الآخر، ولو بقوا مع سيد الشهداء شهورا وسنينا وما شابه ذلك لما أغلق باب الحوار معهم، ولما استخدم لغة العنف. الحسين سلام الله عليه التقى مع الحر بن يزيد الرياحي، يستطيع يستأصل هذا الجيش الفارس وما هو قوته أمام التعداد الموجود الكيفي مع سيد الشهداء، بضربة قاوية يقضي عليه ويتجه للكوفة. أذرع وأيادي سيد الشهداء كمسلم من عقيد كثير يستطيع أن يتجاوز على مبادئ ومقررات شرعية وينتهز الفرص مقابل الدوس على المبادئ للوصول إلى القدرة، رفضها. لأن هؤلاء الذين في المدرسة الحسينية رواد وطلاب مبدأ وليسوا طلاب قدرة. صعب هذا المطلب، جدا صعب. إذن لغة الحوار لم يرفضها الحسين صلى الله عليه، لغة التسالم والسلم لم يرفضها، ولكن لا يقر معهم على الوضع الفاسد، على هذا الخواء العفن في روح وجسم الأمة الإسلامية. كذلك فيما نحن فيه في الوضع الدولي السائد، عدم التفريط بالسلم الدولي، عدم التفريط بالتعايش الدولي، عدم التفريط ب على حال الحرمات الدولية الموجودة، الأعراف الدولية الموجودة، لكن لا يجعلنا نهادن أن الإباحية الجنسية صحيحة، أن الربا الذي يمارسه بنك النقد ومؤسسة النقد وصندوق النقد الدولي صحيح في إضعاف وقصم ظهر الشعوب الفقيرة، هذا التوزيع غير العادل في قوانين التجارة، في قوانين البنك، في قوانين الاقتصاد، في قوانين الملاحة. هذا ما يمكن الإقرار به. كله يصب في ماذا؟ كله يصب في حلقوم الإقطاع الدولي. هذا غير صحيح. عدم التسليم بهذا لا يعني أننا نفجر الأبرياء، نريق الأبرياء، نهز السلم والأمن الاجتماعي لشعوب دول كثيرة. لا، في حين أن كما نقتدي بنهج الحسين عليه السلام، في حين لا نفرط بهذه المنجزات والمكاسب ولا نرفض المنجزات والمكاسب والتطورات البشرية، لا نقر على الفساد أو الفاسد العفن. نتلقى في حوار الشعوب المكاسب بالترحام والإكرام، لكن لا نتلقى مجاري الأوساخ منهم. مجاري الأوساخ لهم يجب أن نحن نعالجها لهم، لا أننا نتلقاها. الإباحة الجنسية، التبذل، تفكك الأسرة، سقوط الأخلاق، سقوط الجانب الروحي إلى الجانب المادي الجاف الذي يحطم الروح، لهذا ما يتلقى منه. ولا نيأس، الحسين صلى الله عليه وسلم أبي الضيم، يعني أبدا سوء وجدت معه مساومات كثيرة، مساومات كثيرة، مساومات كانت فيها عرضه وماله وحياته وفلذات كبده و لكن لا، لم يقبل حسين أن ماذا؟ أن يتتعتع مع النظام العفن الخاطئ اللي كان موجود، مع الفساد الذي كان موجود. لم يرفض الحسين أن يكون من وعاظ السلاطين، يعني يجب أن نرفض أن نكون من وعاظ، نحن ماذا؟ من الذين يقرون ويقررون هذه السلطة في الإقطاع الدولي، نكون إحنا حينئذ وعاظ هؤلاء السلاطين. نرفضهم ولو خاطرونا بمقدرات كثيرة، ولكن في حين لا نستخدم نعم لغة العنف ابتداء. طبعا إذا استعملت معنا بحث آخر، لكن ابتداء لا، لغة الحوار دائما موجودة، لغة الحجاج دائما موجودة. هنا نصل إلى محط البحث في الواقع في نهج الإمام الحسين صلى الله عليه. الإمام الحسين صلى الله عليه أهم من أهم الأمور التي ضخها وزرقها في الوعي البشري وفي مسيرة الأنبياء. لا نعهد نبي من الأنبياء سن وبنى وأسس مثل هذه الديانة، هذا الباب في الديانة، حتى الأنبياء والعزم. وهذا مثل ما نستطيع أن نعبر برهان قانوني على فوقية الخمسة أصحاب الكساء في النهج الذي زرقوه وضخوه في الوعي البشري الدياني على من قبلهم من الأنبياء والمرسلين. مثلا نموذج النبي إبراهيم، مثل ما نقول خطأ واضح في مقابل دعوة النبي إبراهيم إلى صواب واضح، ما كانت صعوبة كثيرة، أوثان، كواكب، كذا، فلان، لا عدالة اجتماعية فاضحة، كذا كذا، مستقات من، فكان يعني على إتحال، وإن كان واجه صعوبات النبي إبراهيم، ولكن يعني في الفكر أمر سهل أن يبين ويخطط النبي إبراهيم للبشرية طريق الصواب عن طريق الخطأ والضلال وطريق التعاسة. كذلك النبي نوح، كذلك النبي موسى، فرعون وما شابه ذلك، طغيان ربكم الأعلى وما شابه ذلك. النبي عيسى أيضا شوي أعقد الخطوة التي أتى بها في مقابل الجدل الديني السياسي الذي كان لدى علماء اليهود، لكن أمر أعقد أكثر واجهه خاتم الأنبياء. ومن ثم الدور الذي قام به خاتم الأنبياء في ظل ظروف معقدة في التطور البشري لم يقم بها نبي من الأنبياء قبله. لماذا؟ لأنه كان واجهة شرعية، شرعية قريش تتسلح بأنها على لون الملة الإبراهيمية الحنيفية، وتخاطب سيد الأنبياء أنه صبأ فتية قريش، يعني مرقهم عن الدين، جعلهم مثل الصابع مارقين عن الديانة الإبراهيمية الحنيفية، ولديهم تسلح بالشرعية، بيت الله الحرام، الكعبة، ما شابه ذلك، نحن أهل جوار بيت الله، ما شابه من نسل إبراهيم الخليل، يعني كانوا يتسلحون ويتلبسون بألبسة من الشرعية ورصيد قوي من الشرعية الذي يغفر الطرف الآخر. في ظل مثل هذا التعقيد مع ذلك اخترط خاتم الأنبياء وسيد الأنبياء هذا النهج، نهج على اتحاد صراط السماء. سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم من بعد أبيه وأخيه في الواقع واجه ما هو بعد أعقد. لماذا؟ لأن في ظل شرعية تدعيها الشرعية الإسلامية وأنها شرعية خاتم الأديان، أبرز شيء بناه سيد الشهداء مما لم يبنه الأنبياء السابقين، غير سيد الأنبياء طبعا، غير جده سيد الأنبياء وأبيه سيد الأوصياء وأخيه سيد الأصباط، أبرز شيء بناه سيد الشهداء هي إثارة الوعي في التحسس والإحساس حول الشرعية. الشرعية يعني ماذا؟ نقول هذا شرعي أو غير شرعي. الشرعية السائدة الخروج عنها كيف؟ لا شرعي، أو أن هذه الشرعية متمكجة بالشرعية فيجب الانقباض عليها طبعا بأسلوب سلمي إلى أن يبين الزيف الذي فيها، مقدار الزيف اللي فيها، مقدار الصح اللي فيها. أبرز شيء في الواقع من أبرز الأمور التي سنها سيد الشهداء للقانون الدولي للوعي البشري الإنساني الذي الآن البشرية تتعطش إليه، هو إثارة الإحساس البشري والتساؤل البشري حول الشرعية الآن، وهذا أبرز شيء أيضا تتعطش له البشرية إلى مدرسة سيد الشهداء ونهج سيد الشهداء، أنه يجب الشعوب أن تبدأ في إثارة السؤال حول شرعية هذه الشرعية الدولية المزعومة، تبدأ البشرية أن تناقش وتثير السؤال حول شرعية هذا النظام الدولي المطروح، هذه العلاقات المطروحة، هذه القوانين المطروحة. انظر، هذه القوانين المطروحة لا تسمح للشعوب الفقيرة بالنهوض، ولا تسمح للشعوب حتى الغربية المكبلة بهذا النظام الإقطاع الرأسمالي السوقي أيضا بأن يفتحوا أعينهم أو ييقظوا أسماءهم للالتفات، لأن كيف يستطيع أن يغيروا مكبلين، وأن أي منادي لتغيير هذا النظام السائد هو على إتحال يخرج عن الشرعية الدولية ويصير إلى ماذا؟ يصير إلى نهج لا شرعي. والمشكلة الإقطاع الدولي الآن استطاع أن ييئس حركة التغيير البشري، سيما بريادة المسلمين. الخطوة التي نجح للأسف فيها أنه قدم وحفز نموذج إصلاحي إسلامي، نموذج الخوارج. يقول انظروا المسلمين يريدون التغيير، لكن من أي طريق؟ من هذا نموذج الخوارج الذي يفرط بكل ماذا؟ الحرمات وبكل المكاسب والإنجازات. فمن ثم إذن يا شعوب العالم، يا شعوب غربية، تتشوه لديهم صورة الإسلام، وتتشوه لديهم صورة أن الحل كامل في دين الإسلام وفيما يطرحه نظام الإسلام. وربما هذه من أقوى الضربات القاضية، ولكن هيهات لهذا الإسلام العملاق ولصاحبه صاحب الزمان أن ينكسر أو ينفتح. ففي الواقع إذن الحجر الأساس في مدرسة الحسين عليه السلام هو إثارة الوعي البشري حول الشرعية، التساؤل حول الشرعية، هل الشرعية هذه صحيحة أو مزيفة؟ في الواقع إذا أردنا شيئا ما نغوص في هذا الملف وهذا البند، تميزت مدرسة أهل البيت في هذا النهج بشكل مركز جدا، هو التساؤل حول الشرعية. لن تجد، وهذا تحدي قانوني، تحدي فلسفي، تحدي قانوني، تحدي بلحاظ علوم الاجتماع، تحدي علمي طبعا، تحدي تاريخي، تحدي أدياني، بحسب تحدي إداري بحسب علوم الإدارة، تحدي بحسب علوم مختلفة. لن تجد مذهبا ديانة كديانة أهل البيت أكثر تحسسا حول الشرعية، أن مصدر الشرعية منين، مسار الشرعية إلى أين. لن تجد لا في المسيحية، لا في القانون البشري الجديد، لا في الأمم المتحدة الآن، حتى انظر بنود الأمم المتحدة في مجالاتها المختلفة، لا تثير في الوعي البشري التساؤل حول الشرعية من أين وكيف وإلى أين، بقدر مذهب أهل البيت عليهم السلام. بصمات مدرسة ومذهب أهل البيت فريدة في الغاية جدا، لأنه هو الدين السماء طبعا، هو دين الأنبياء الصحيح، يثير التساؤل حول الشرعية حتى في علاقتك مع الله عز وجل، كما يقول الصادق علي محمد في كتاب الكافي: مبدأ الأمور حتى تسليمنا لله عز وجل. هذا الذي تطرحه الحداثوية الجديدة، هم يطرحون هذه المدارس ظنا منهم أن يبكتون العقل الإسلامي. حتى في علاقتك مع الله عز وجل، نعم حتى في علاقتنا مع الله عز وجل، مبدأ الأمور كما يقول الصادق عليه السلام أنه العقل يحكم بأنه لا بد أن يخضع ويتذلل ويؤمن بربه. بعد أكثر من هذا، إن حتى في علاقتك مع ربك أنت مو مغلق العقل، ليس هناك صمام في الفكر ولا في الوجدان، يجب أن تحكم بعقلك وصميم قلبك. هذا غير مطروح لا في اليهودية المحرفة طبعا، لأنه ما بعث به النبي موسى، ما بعث به جميع الأنبياء، هو شيء واحد، دين واحد، وإن اختلفت الشرائع التفاصيل، الأسس هي واحدة وهو الدين، الشرائع عن التفاصيل الجزئية المنبسطة مختلفين فيها. صحيح، اليهودية المحرفة الآن، النصرانية المحرفة الشرعية الدولية الآن المنتهجة في ساحة الشعوب، المذاهب الإسلامية الأخرى غير غير، فتش أنت البوذية السيخية غير غير، فتش أنت فيها، لا تجد مديانة يحملها رواد كأئمة أهل البيت ينادون لك بفتح الفكر والعقل حتى في علاقتك مع ربك، فضلا عن علاقتك مع نبيك. ليس الاتباع والخضوع للنبي صلى الله عليه وآله لا يسمح بالمساءلة، المساءلة شيء طبعا، والرفض الأعمى والعنيد والتكبر شيء آخر، تساؤل شيء، والإباء والرفض النزوي شيء آخر. كلامنا في تساؤل الحوار، إن حتى في العلاقة مع النبي، مع سيد الأنبياء، مع الأنبياء جميعا، ليس هناك غلق للفكر البشري. يعني ماذا ليس هناك غلق للفكر البشري؟ يعني بحث الشرعية مطروح، من أين وكيف وإلى أين. تفتوا جيدا، حتى في علاقاتنا مع أئمتنا عليهم السلام، كل إمام إمام، انظروا هل أتباع أهل البيت كانوا عمياويين في اتباعهم لأئمة البيت؟ أبدا، كلا وحاشا. رصد شعبي عجيب، أولا لسيد الأنبياء، سيد الأنبياء أحد فلسفة تسعة أزواج، طبعا هذا ملف الآن بدينا ندخل فيه ولا يضيع علينا المسار الأصلي والشارع الأصلي للبحث، وهو قضية الشرعية، التي التساؤل حول الشرعية التي أثارها وبنى سنتها سيد الشهداء تبعا لجده سيد الأنبياء وسيد وأبيه سيد الأوصياء وأخيه سيد العصمة. انظر حتى ماذا في تاريخ أتباع أهل البيت، هل تجد الشيعة تبعت أئمة أهل البيت بدون معاجز، بدون مثليات متجسمة فيهم؟ أبدا، كلا وحاشا. سيد الأنبياء أحد فلسفة تسعة أزواج، هذه التسعة أزواج في الواقع عيون خبرية لشعوب مختلفة ولقبائل مختلفة حول الوضع الداخلي لسيد الأنبياء، من مصر، من جنوب الجزيرة، من شمال الجزيرة، من وسط الجزيرة. يعني هاي النساء كقنوات خبرية ترصد سيد الأنبياء وين في حركته على الاتحال، حتى الداخلية في حركته البيتية، في صدق مصداقية نبوته وسؤدته على الأنبياء، في حتى ممارساته وسلوكه الخفي. يعني غالبا الإنسان رؤساء أو عظماء في التاريخ سلوكهم في الظاهر شيء، وسلوكهم في البيت ومع أسرته والشخصي شيء آخر كثير. عالم الإعلام شيء والواقع الخارجي شيء آخر. تسعة أزواج، ما يوم من الأيام اختل التدبير الإداري لسيد الأنبياء معهن. هذا إعجاز سيد الأنبياء طبعا في الإدارة والتدبير، هو إذا اثنتين أو ثلاثة أو أربع كيف يوفق الإنسان بينهم، مع هذه المسؤوليات الضخمة الجبار التي على كاهل سيد الأنبياء من إقامة دين جديد والدعوة الأمم المختلفة إلى ديانة الإسلام وتدبير الدولة الإسلامية، تربية المجتمع، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ظلمهم، ومن جهة تسعة أزواج ضرات كيف الوفاق بينهم. هذا إعجاز في الإدارة والتدبير، بحيث شكاية عركة داخلية أسرية لم يشهدها المسلمون. شو الإعجاز هذا؟ شوف، هذه كلها مراقبة وضعها الله عز وجل ليقيم الحجة على البشر، إن هذا لما نقول له سيد الأنبياء صحيح سيد الكائنات، إنك لعلى خلق عظيم، تدبيرا إدارة قيادة. كذلك كان شيعة أهل البيت مع أئمته، لم يكن إمام من الأئمة يقفز على البينات العلمية أو الإثباتات العلمية أو التجسم العلمي. إذا مدرسة أهل البيت في علاقتها مع أئمتها أيضا علاقة ماذا؟ علاقة العقل المفتوح، البرهان أو عدم التعامي، البينات، النواب الخاصين للحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف في الغيبة الصغرى لم يكونوا فقط يتسلمون ويتسممون هذا المنصب عبطا، كان فقهاء الشيعة وعلماء الشيعة والشيعة ترقبهم ترصدهم في كل خطوة خطوة يخطوها. أليس وثقهم الإمام الحسن العسكري وإياكم؟ بقاء أيضا لابد أن سند الوثاقة أو مستندات الوثاقة تبقى معهم، صلاحيات الوثاقة، فضلا عن كذلك المرجعية الشيعية وفقهاء الشيعة تحت شرائط معينة يؤهلون إلى المرجعية والفقهاء، ولا بد من توفر هذه الشرائط لهم استمرارا وبقاء. بتعبير أحد المحققين الفقهاء في الحوزة العلمية في قم يقول ربما قل نظيره في مجموعة بشرية اجتماعية ترصد وتراقب قيادتها كرصد الطائفة الشيعية لمراجعها ومن قبل أئمتها، يرصدونه كل فئات المجتمع ترصدت تراقبها تلتحم معها تباشر في سراء وفي ضراء وفي سلوك الداخل وسلوك الخارج البراني وما شابه ذلك، رصد ثم يؤهل لقيادة الطائفة الشيعية نيابة عن المعصوم. إن ترشيح ومراقبة ودراسة وامتحان عيني وعيناتي في فئة المجتمعات البشرية كالشيعة، لا الإعلام يغفلها لا، وإنما أشد تحسسا هم في قضية مثلا المرجعية الفقهاء، إمام الجماعة ليس مثلا من شرائط المذهب الشيعي مدرسة أهل البيت لابد أن يكون عادل، القاضي فلان رجل الدين إذا كان منكبا على باب السلطان طالب الدنيا، إذا كان معرض إذا كان السلطان يأتي له لهذا الطالب الآخر، ومن هالقبيل أدبيات مدرسة أهل البيت عليهم السلام. تحسس في الشرعية إذن من أين أتت إلى أين؟ قل نظيرها مشاهده في مذهب غير مذهب أهل البيت عليهم السلام. لذلك في المذاهب الأخرى تشاهد يشطبون على حجية العقل، الآن مذهب السلفية أو الوهابية أو كذا أو غيرهم أو حتى المذاهب الأخرى العقل لا دور غير فلان كذا، بالعكس في المذهب الشيعي أي عقل؟ العقل أيضا يحاسب، لطيف، حتى في المذهب الشيعي حتى العقل يحاسب، كيف يحاسب؟ بالوجدان بالقلب، مراقبة مصدر للشرعية على مصدر آخر، يعني قوى الإنسان المختلفة في التفكير أو في تحديد الرؤية أيضا تراقب بعضها البعض في رؤية مدرسة أهل البيت عليهم السلام. وإلا العقل الظني أو النظر التجريبي الحدس التخميني ما يسلس، لا يسلس الإنسان زمام قيادة أهلها. لو تجربة مثلا تجربة تستخلص منها نظرية ظنية تؤسس عليها رؤية، لا، يعني نوع من التثبتات في مدرسة أهل البيت لابد أن تتثبت، ما يمكن أن تبني على نظريات حدسية من دون أن تتثبت. ولذلك بحث الحجية على الحجية وعلى المحجية، يعني بعبارة أخرى نستطيع أن نصل إلى نفس بحث الإمامة، نفس بحث الإمامة والقيادة. كثير أنتم أتباع مذهب أهل البيت تثيرون حساسية حول الإمامة وماذا؟ نعم، إثارة الحساسية حول الإمامة هو في الواقع حساسية حول الشرعية. إذا خمد في وعي الشيعة هذا التحسس يا أخوان تحت عناوين وشعارات مغفلة، اعلموا أن وعينا خمد. البحث في الإمام الواقع رمز للبحث حول هذا، حول الشرعية. من باب الشيء بالشيء يذكر، أنا ذكرت الجمعيات المختلفة من الأخوة الذين مثلا يثيرون تساؤلات حول الميثاق والدستور وما شابه ذلك. قلت في شيء أنتم تناقشون الآن في الميثاق وفي الدستور وما شابه ذلك، إذا مصدر الشرعية في الدستور دعونا نرمق بأبصارنا ووعينا وفكرنا إلى ما هو أبعد وأبعد. يعني المفروض أن المذهب الشيعي هو طبيعة هذا المذهب، دائما يثير التساؤل حول الشرعية. شرعية النظام في البلد من أتت؟ من تصويت الأمم المتحدة لاستقلال البحرين عن إيران. إذن شرعية هذا النظام في البلد لم تستقى من وجود عائلة حاكمة، لا، ولا من وجود دولة سابقة، لا، من تصويت الناس في ملف دولة البحرين في الأمم المتحدة. مصدر شرعية دولة البحرين كدولة معترف بها دوليا أتى من أين؟ من تصويت الناس. فإذا تصويت الناس هو مصدر الشرعية في هذا البلاد، ويظل هو مصدر الشرعية بحسب العرف الدولي حتى. فكيف الأخوة في الجمعيات المختلفة ذكروا أنه مثلا انتدبوا أحد رئيس المحكمة الدستورية المتقاعد المصري الفلاني بذاك المبلغ لكي يذكر لهم دراسة حول الميثاق ومؤاخذات الدستورية في الفقه الدستوري. فقلت لهم أنه هذا المحور أثير، قالوا لا، قلت هذا هو نبراس الإثارة في الفقه الدستوري، هذا هو الذي علمنا سيد الشهداء التحسس عن أو حول الشرعية ومصدر الشرعية من أين وكيف وإلى أين. أبداً في مدرسة أهل البيت ما يخليك متعامي تمشي وما تدري من وين جيت وإلى وين تروح وأنت في أين. دائماً التساؤل مطروح من أين وإلى أين وكيف. هذا هو الذي ربانا، وهذا هو الذي الآن نريد. إذا كنا طبعاً إن شاء الله في الليلة القادمة نكمل الحديث حول هذا البحث، إذا أردنا إحنا نكون شيعة الحسين كيف نكون وكيف نربي المجتمع الدولي والشعوب الدولية حول رسالة الحسين. إن لم نكن نحن أعوذ بالله في خطواتنا نكون أعداء لسيد الشهداء في حركته، من حركة المفروض أنه هو منقذ للبشرية، منقذ للبشرية عن براثن الشرعية المزيفة. المفروض في سيد الشهداء هو هذا الأمر الهام الغالي. هل نحن حين ذي دعاة مثل هذه المدرسة أو نحن في الواقع أعوذ بالله نوجب خمود هذه المدرسة؟ هذا على حال ما سنواصله الحديث فيه إن شاء الله الليلة القادمة مع إتمام البحث شيئا ما حول بحث تحسس حول الشرعية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
في المقدمة، رغم وجود الثورة العلمية والاقتصادية إلا أن هناك شعوبا تعن تحت الفقر بسبب ما يسمى بالشرعية. في في ظل هذه الشرعية الدولية الموجودة هناك صيحات تنادي بالخروج على هذه الشرعية، ونماذج من هذه النموذج الأول خط على شاكلة الخوارج وضرب أمثلة، والنموذج الثاني خط المهادنة، والنموذج الثالث النموذج الحسيني وهو الخط المتميز حيث أنه لا يفرط بالمكاسب ولا يهادن على المفاسد. والنموذج الحسيني يستخدم أسلوب التغيير بشكل راقي يحترمه جميع الديانات. ثم بيّن سماحته حفظه الله الفرق بين النهج الحسيني والمناهج الأخرى، وبيّن بعد ذلك حاجة الناس إلى النموذج الحسيني، واستخلص سماحة حفظه الله أن النهج الذي اتخذه سيد الشهداء سلام الله عليه نهج إعجازي، حيث أنه أقر لغة الحوار ولم يرفضها، وعدم التفريط بالسلم الدولي والأعراف الدولية. ثم تحدث سماحته عن الشرعية، حيث أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه واجه أمرا معقدا، حيث واجه ما تدعي نفسها الشرعية، وأن من الأمور التي ضخها في الأمة هي إثارة الوعي البشري في التحسس والإحساس حول الشرعية، وهذا ما تتعطش له البشرية في الوقت الحاضر. وبين سماحة أن مذهب أهل البيت عليهم السلام هو المذهب الأكثر تحسسا نحو الشرعية، حيث أن بحث الشرعية مطروح في علاقة البشرية مع الله سبحانه وتعالى، وفي علاقتهم مع الأئمة ومع المرجعية ومع القضاة وغيرهم. والآن باب الأسئلة مطروح لما يحب أن يسأل أو مداخلات. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. سماحة الشيخ، تميز الإمام الحسين عليه السلام عن غيره من الأئمة بأن حركته ارتبطت بالمواجهة المباشرة مع السلطات الحاكمة، فهل هي حالة استثنائية أو ظرف تاريخي خاص فرض على الإمام الحسين عليه السلام القيام بهذا الدور؟
في الواقع مواجهة إصلاح في السلطة في النظام الاجتماعي لم يكن حالة استثنائية عند الأئمة عليهم السلام ولا من قبلهم عند جدهم سيد الأنبياء، بل هي حالة فيها ديمومة، لأن في واقع الدين هو يأتي لإدارة وتدبير البشر في ظل نظامه الاجتماعي المعيشي وتلاؤمه مع مسيرهم في العوالم الأخرى، لأن الإنسان ذو أبعاد مختلفة، إنسان وجوده ذو طبقات مختلفة، فقيادة إذن النظام الاجتماعي دنيا وآخرة، دنيا وعوالم أخرى، بدنا وروحا. في الواقع هو الهم والغم الذي عند النبي وأهل بيته، فبالتالي إذا مواجهة السلطة بأشكال وأساليب مختلفة، يعني الإصلاح في السلطة في الواقع، الإصلاح في مسار السلطة في البشر هذا هو هم غم الأنبياء وهم غم يعني والمحور الأصلي في مسيرة النبي وأهل بيته. نعم الأسلوب الخاص الشكل الخاص الذي قام به سيد الشهداء نعم هو نحو متميز قام به من بقية العلم عليهم السلام.
سماحة الشيخ، كيف نوازن بين المنهجين المطروحين عند أهل السنة بين الخنوع والذل بيد السلطان والمواجهة المسلحة ضد الحاكم كالقاعدة؟
كيف
نوازن بين المنهجين المطروحين عند أهل السنة؟
نعم
الخنوع والذل بين يدي السلطان
نعم
والمواجهة المسلحة ضد الحاكم.
هي في الواقع هذه الموازنة المعقدة هي التي ربت الذي قام بها أهل البيت عليهم السلام وبالذات بعد سيد الشهداء في ظل جدلية تتجاذب المجتمع والإنسان وعقله وفكره أن لا يفرط بالمقاصد ولا يهادم المفاسد وكيف يحافظ ويوازن على دفع المفاسد والإبقاء وادخار المكاسب. هذا هو الاتحاد الأسلوب المتميز في سيد الشهداء أنه إذا حاول أن لا يقر على الفساد والخطأ والوضع العفن وفي حين أنه لم يفرط بالمنجزات الصحيحة في الوضع السائر. فمن ثم الإفراط والتفريط في النهجين تبعد السلبيات فيهما بهذا النهج الذي قام به سيد الشهداء. كثير وما يرى أن سيد الشهداء عليه السلام ربما الزيدية حتى في نموذجها ونهجها تظن أن سيد الشهداء أسلوب ساخن، لا هو سيد الشهداء ليس وأسلوب حسن مثلا أسلوب بارد، لا في الواقع أسلوب سيد الشهداء وأسلوب الإمام الحسن عليه السلام يجتمعان في وأسلوب أبيهما سيد الأوصياء وجدهم سيد الأنبياء يتميزان. النبي صلى الله عليه وآله في مكة 13 سنة أسلوب سلبي، حتى في المدينة أسلوب سلبي، لأن الذي انقض على النبي في المدينة ليس هو ابتداء من النبي كما يقولون، حروب النبي حتى صلى الله عليه وآله كلها ب العرف القانون الحديث هي حروب دفاعية أو وقائية نسميها. فإذا فرق بين نهج النبي والوصي والسبطين وبين نهج الخلفاء الثلاثة في الفتوحات طبعا أو في شيء آخر طبعا يختلف، أو في نهج السلطة الأموية أو السلطة العباسية، نهج الخمس الأربعة أصحاب الكساء نهج متميز خاص. نهج ماذا؟ لا يفرط. النبي صلى الله عليه وآله كانت له دعوات حول دعوات الأمم في الدخول وانضمام تحت دين يدخلون في دين الله أفواجا، هم طوعانية انجذابهم بإيجابية النموذج الإسلامي يدخلون حرب مؤتة أو غيرها كلها حروب وقائية، يعني هم أرادوا أن يضغطوا المسلمين والنبي صلى الله عليه وآله فمن ثم استعد لهم بذلك الجيش في تبوك أو في مؤتة أو غيرها. وهل مجرد بدر، انظر خلفية تاريخية مالتها، أحد أهل أحزاب حنين كذا كذا، رصد كل دي الحروب للنبي صلى الله عليه وآله بمنطق العرف القانوني الآن حروب هي في الواقع وقائية. فالمقصود أنه سيد الشهداء في حين تميز نهج بالدم إلا أنه التضحية بالدم من دون أن يهدر دم الطرف الآخر، وإنما يضحي بدمه في مقابل وكل مقدراته سلام الله عليه في مقابل عدم الرضوخ للوضع الفاسد للوضع الفاسد.
سماحة الشيخ، كيف نفهم هذه الرواية فهما صحيحا؟ كل راية تخرج قبل قيام الإمام المهدي عليه السلام فهي راية ضلال.
نعم، دي الرواية في ضمن مجموعة روايات عديدة مفادها في قراءتنا الخاصة ليس تدعو إلى الخمول أو الجمود أو عدم محاولة تغيير المنكر الاجتماعي والسياسي وما شابه ذلك، إنما دي مصب هذه الرواية ومثيلاتها من الروايات أمرين أو أمور. المصب الأول أن أي قيادة في الطائفة الشيعية تريد أن تقوم بهيكل سياسي أو ما شابه ذلك أو شرعي لا يمكن أن تتسنن صلاحيات الإمام المعصوم، تقوم بإقامة الحكومة كما ذكر ذلك الفقهاء المقدمين وما شابه ذلك وبإدارة المجتمع الشيعي والطائفة والدولة الشيعية أو الدولة الإسلامية، لكن ليست صلاحياتها في الدولة كصلاحيات المعصوم في التشريع في التنفيذ في القضاء، يعني بعبارة أخرى كصلاحيات المفتوحة للمعصوم. المعصوم هو مصدر الشرعية، أما الفقهاء ليسوا مصدر الشرعية وإنما هم حفاظ على ما هو فوقهم من تراث أهل البيت. هذا أمر تريد أن تثير الروايات كي لا يخطط في الحركات التغييرية الشيعية أن تخرج عن نهج الأئمة الاثنى عشر، تصبح زيدية أو تصبح إسماعيلية أو تصبح واقفة ما شابه ذلك. هذا مطمح تروم وتشير للروايات نقطة مهمة، لذلك نحن خطأ يفهمون أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى أن الفقهاء عندما شيدوا نظام الجمهورية الإسلامية يعني تخلوا عن شرطية العصمة، هذا خطأ في القراءة للمسار الشيعي. الإمامة والعصمة ما يمكن رفع اليد عنها، ونعم نقول أن النظام البشري لا يمكن أن يقود إلا معصوم. الآن الذي يدير البشرية بشكل خفي هو المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف مع شبكته الخفية، مو لا مجموعات الدجل والاحتيال تدعي السفارة، لا هذا بحث آخر، ده على قولتنا مهزلة استعمارية إنجليزية معروفة. كلامنا الآن في ما هو واقع، هو سلام الله عليه هو يدير البشرية النظام البشري، وفي هناك من الآيات القرآنية الصريحة في ذلك أن وظيفة المعصوم كعلي بن أبي طالب يقال 25 سنة في البيت، هذه مقولة خاطئة مسامحة، شنو هو في البيت؟ هو يدير البشرية. إبراهيم في العلن لم يتسلم سلطة رسمية، لكن هو في الخفاء بيده أزمة إدارة بشكل سري أنظمة البشر. لما جرى كما هو الآن موجود أنه الذي القوى التي تدير البشرية قوى خفية أكثر ما هي قوى رسمية علنية. المقصود فإحنا إذن في رؤيتنا الشيعية أبدا ما نتخلف ونتخلى عن أن المعصوم هو الذي تحفر به البشرية، إنما الفقهاء عبارة عن ماذا؟ عن وكلاء، عن نواب، عن عبارة عن على حال مثل نقول رؤساء محافظات له، وإلا المحور الأصلي هو المعصوم. فقراءة المذاهب الإسلامية الأخرى لمسار الشيعة مثلا لتجربة إيران مثلا الجمهورية الإسلامية خاطئة، قراءتهم أقصد خاطئة عنها، احنا لسنا في تشييد النظام الإسلامي ما تتخلين عن العصمة، بالعكس إنما نحن في ظل الأساس. هذا نقطة مهمة تشير، لذلك الحمد لله شيعة إيران تحت ظل الفقهاء لم تصبح فرقة جديدة شيعية مثل الزيدية أو الواقفة أو ماذا. لماذا؟ لأنهم يلتفتون إلى أن معنى قيادة الفقهاء تحت ظل ماذا؟ تحت ظل مسار وجادة العصمة وتحت خيمة العصمة، ومن ثم يستمرون على النهج الاثنى عشر. ونكتة أخرى تشير لها هذه الروايات ونكتة جدا إعجازية، يعني تختلف قراءتي لهذه الروايات ربما عن جماعات عديدة من الفقهاء. قراءة أخرى أنا ألمسها في هذه الروايات تريد أن تشير إلى نكتة معينة، أنكم في التسلط على النفوذ الاجتماعي، والتغيير الاجتماعي ليس من الضروري أن تكشفون أوراقكم على العلن. انظروا الآن من باب الشيء المثال يضرب من جهة ولا يقاس به من كل جهة. الصهيونية الآن عليها لعن الله قوتها في البشرية هي في إسرائيل أبدا، قوتهم صندوق النقد الدولي بيده، المصرف الدولي بيده، شركات العملاقة النفطية بيده، شركات الأسلحة بيده، شركات الإعلام وكالات الإعلام الضخمة التي تهيمن على كل الفضائيات بيده. أي قطاع عام بشري رأسمالي مسيطر بيدهم. بس كيف وصلوا إلى هذه الأمور؟ عبر دولة رسمية؟ أبدا. عبر ماذا؟ عبر تحت السطح، العمل تحت السطح. هذه الرواية تشير لهذا المطلب، أن العمل تحت السطح، العمل مو الجمود مو الخنوع، العمل تحت السطح يضمن الأمان في نجاح العمل. قد تيجي ظروف استثنائية شبيه بنهج الحسين لابد من عنده العمل على السطح، يعني فوق السطح، مثل ما في تجربة الرشيدة في الثورة الإسلامية فيهم. لكن كبرنامج عام العمل تحت السطح مضمون السلامة ومضمون ماذا؟ النجاح. لماذا؟ لأن الخفاء يفقد عدوك أن يستهدفك، أو يعلم خفايا ونوايا وبرامج وأهداف برامج. هذه على تحاول قراءة أخرى أيضا لهذه الروايات أنا أقرأها. نعم،
أحسنتم سماحة الشيخ. ذكرتم سماحة العلامة أن هناك تشابه بين ثورة زيد بن علي والخوارج، أرجو توضيح وجه التشابه بينهما.
نعم، طبعا نفس شخص زيد بن علي أمر آخر، من يحيط بزيد بن علي أو استمر في نهج زيد بن علي أمر آخر أيضا، يجب أن نفكر في الحساب. كما وصف الإمام الرضا عليه السلام زيد الشهيد بأنه كان من عالم من علماء آل محمد صلى الله عليه، ولكن من كان يحيط بزيد أو من خلف زيد بن علي عليه الحال في هذا المسار، نعم هناك أوجه اشتراك. طبعا زيد بن علي في حين نصحح كثير من خطواته ونهجه والإنجازات التي صنعها على الاتحاد، مع ذلك هناك مؤاخذات من المعصومين حول رشادة البرنامج الذي قام به. يعني لو استرشد من المعصومين أكثر لربما أهل لنجاح أكثر على الاتحاد. ولكن يظل أن نفس زيد في نفسه وخطواته أمر آخر، حسابه يختلف في إيجابية نهجه عن من يحيط به أو عن من خلفه في هذا النهج. فالكلام إذن في عن من خلفه، يعني نهج المذهب الزيدي بعبارة أخرى. جهات الاشتراك عندهم أن التغيير لابد أن يكون بابتداء الأسلوب الساخر، هذا تقريبا جهة مشتركة بين النهج الزيدي والنهج ماذا؟ الخوارج. ومن ثم على اتحاد الدول، ولا زال حتى في اليمن الآن أو في جنوب المحافظات السعودية عندهم مثلا في قلق معين، لأن طبيعة النهج الزيدي هكذا، أنه إذا استتمت الإشراط عندهم أن الأسلوب الساخن هو الذي يبتدأ، وإذا الأسلوب الساخن ابتدأ على اتحاد ربما يفرط في كثير من المقدرات الصحيحة أو الحرمات الصحيحة أو الإنجازات الاجتماعية الصحيحة. هذه جهة اشتراك موجودة بين النهج الزيدي والنهج في المذهب الزيدي أقصد ونهج الخوارج. جهة اشتراك أخرى بين المذهب الزيدي في هذا النهج والخوارج هو أن في المذهب الزيدي ليس هناك تحسس كثير حول الشرعية، شوف انت، انظر الخوارج فقط تحسسهم حول السلطه السياسيه، زين ما عندكم تحسس انتم الخوارج حول مصدر التشريع؟ زين المفروض الشرعيه في مصدر التشريع ايضا حساسه، لها تحسس. من اين تستقون شرعكم؟ الان قاعده، الان افراد قاعده، من اين تستقون انتم اوامركم، فقهكم السياسي التنظيمي المشاريع العسكري الجهادي، منين؟ كل من مثلا تزيى بالشكل الاسلامي المتنسك، هذا اذا مصدر الشرعيه هذا خطا، هذا في منطق مدرسه اهل البيت خطا. اذا اهل الخوارج في نهجهم فقط عندهم تحسس في السلطه السياسيه، في السلطه مصدر السلطه التشريعيه شلون؟ من اين مصدر التشريع؟ عن من يستقى الرؤيه؟ ابدا ما عندهم. في النهج الزيدي للاسف المذهب الزيدي هذا هذه النقطه اخفقوا فيها لابتعادهم عن اهل البيت، ما يتحسسون كثير حول مصدر الشرعيه او التشريع او السلطه التشريعيه بعبارة اخرى، شرعيتها من اين؟ الشيء بشيء يذكر من ضمن الملاحظات التي سنين سابقة أنا ذكرتها لكثير من الأخوة في الجمعيات التي الآن أعضاء هذه الجمعية، سابقا ذكرت لهم أنه أنتم تتكلمون عن البرلمان والبرلمان والبرلمان والدستور وكذا، في فقرة أخرى مادة 103 لعلها في الدستور القديم للبلاد، وهو قضية المحكمة الدستورية، هذه أخطر من البرلمان، لما لا تثيروها؟ لأن المحكمة الدستورية شبيهة بماذا؟ بالرأس الذي يدير كل النظام، يدير حتى في خصومات الداخلية في العائلة الحاكمة حسب نص الدستور القديم، المحكمة الدستورية لها تدخل، يعني حسب الدستور نحن هذا الدستور الموجود. فكيف انتم ما عندكم تحسس في الفقه الدستوري كثير للمحكمه الدستوريه وتناقشون فقط للبرلمان؟ ده اكثر اتذكر ربما هذه المحاضره القيتها في قوم على محضر من الطلبه ربما قبل 12 سنه، يعني في بدايه التسعينات، يعني اتذكر بدايه التسعينات. المقصود المطلب هو هذا، انه المذهب الزيدي يتحسس حول نعم السلطه السياسيه، بس ما يتحسس حول ماذا؟ شرعيه السلطه التشريعيه، من اين اتت؟ كيف؟ اي، فهذه جهه اشتراك اخرى في المذهب الزيدي، مع لذلك هم لا يتقيدون بالعصمه. احيانا لما نتقيد بالعصمه في الواقع نتقيد بالنموذجيه، ينبوع النموذجيه المرتبط بالسماء وما شابه ذلك. نعم
احسنتم. سؤال اخير، تحدثتم عن شرعيه النظام في البحرين وانه جاء عن طريق الاستفتاء الشعبي، فما هو رايكم في المشاركه في الانتخابات في عام 2006؟
على أي حال، الذي أريد أن أركز عليه لمن يخوض في بحوث الفقه الدستوري والميثاق وما شابه ذلك وجدليات البحوث الدستورية في البلاد، أن عصب محور الكلام وعصبة الحديث هو حول أن شرعية الدولة في ملفات الأمم المتحدة من أين أتت؟ في عرف الأمم المتحدة، في عرف المؤسسات الدولية، أتت من تصويت الناس، هو الناس الشعب وإدلاء بأصوات أو صناديق الاقتراع هو مصدر شرعية النظام والدولة في هذه البلاد. فمن ثم انفتح من هذا الحديث أحاديث ذو شيون كثيرة، منها على حال ما يذكر في 2006، وسيما المنطقة مقبلة الآن في الخليج مع وصول الاستحقاقات الطائفة الشيعية في العراق إلى القدرة، مقبلة على موازنات أخرى يجب أن توضع في الحسبان. عندنا رصيد إن شاء الله، يعني المقصود رصيد ليس من جهة تعصب طائفة، من جهة انتعاش عن الاضطهاد الطائفي. انتعاش وتنفس عن الاضطهاد والتمييز الطائفي. فهذه يجب أن كرقم يجب أن يوضع بالحسبان ولا يستعجل في رسم الخطوات مع ظل هذه الظروف المستجدة الجديدة. ضروري أن توضع بالحسبان.